الله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع نظرية العقد والكلام على ركن من أركان العقد، وهو من أهم أركان العقد. حصل فيه خلاف عريض بين العلماء، بين الجمهور وبين الأحناف عليكم السلام. الخلاف لذلك هو بين الجمهور، جمهور أهل العلم، وبين العلماء وبين الأحناف الحنفية. الكلام فيه على مسألة الرضا، هو يقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكرنا أن أساس العقد هو إرادة العاقد المفهومة من عبارته، وهذا إذا فسرنا العقد بالمعنى العام الذي يشمل كل تصرف شرعي. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أو هو توافق إرادتين مظهرهما الإيجاب والقبول، انقصرنا العقد على المعنى الخاص، وهو الذي لا يتم إلا بالإيجاب والقبول. وعلى أي حال يكون أساس العقد أو يكون أساس العقد الإرادة وعقد النية، والإرادة لها عنصران لا تتحقق بدونهما، أحدهما الاختيار وثانيهما الرضا. معنى أنه يقول أحدهما الاختيار وثانيهما الرضا، هنا أشار نقطة مهمة في الكلام عليه، إذ الفرق بين الاختيار والرضا هذا ليس معهودا في كلام الجمهور. الحق بأن مسألة الاختيار والرضا الخلاف بينهما عند الأحناف وليس عند الجمهور، وله آثار متتبعة لذلك. لذلك أردت أن ننبه على هذه المسألة، وأن الجميع لابد أن يكون يعني منتبها لها، فلابد من الانتباه لهذه المسألة. أولا، الكلام على الرضا أصله قول الله جل في علاه: إنما البيع عن تراض. نعم. ولقوله جل في علاه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا لقوله جل في علاه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. والرضا مصدر راضي يرضى رضا، نعم، هو بمعنى سرور القلب وطيب النفس، يعني على بال أن يكون راحة النفس في هذا الباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نعم. والرضا ضد السخط، ويكون بذلك قابلية المرء دون الكراهية. ولابد الرضا أن يكون من الطرفين، لأن الله تعالى قال: لا أن تكون جاءت عن تراض منهما. وفي قولي إنما البيع عن تراض، يعني الرضا يكون من الطرفين. في الاصطلاح فيه تعريف مختلف للأحناف وأيضا للجمهور كما قلنا، لأن هناك شعرة مهمة جدا لازم نركز عليها في الكلام على العقد هنا، وهي الاختلاف بين الاختيار والرضا. الاختلاف بين الاختيار والرضا في الاصطلاح. أما الرضا امتلاء الاختيار، الرضا عند الحنفية امتلاء الاختيار، وهذا دلالة واضحة جدا على أنهم يخالفون بين الرضا والاختيار. والمعنى بلوغه أو بلوغ نهايته، بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه وغير ذلك، أو بما يدل على طيب النفس، وطيب النفس يستدل بها على حسن الاختيار. والجمهور قالوا: هو قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه. الرضا هو قصد الفعل دون أن يشوبه الاختيار، دون أن يشوبه الاختيار. فالرضا عند الحنفية في هذا الباب أخص من الرضا عند الجمهور، فمجرد القصد إلى تحقيق أثر المعقود عليه يسمى الرضا عند الجمهور. طالما قصد وكتب وهذا بدون إكراه، هذا عنده رضا، هذا عندهم رضا. لكن الحنفية ليس كذلك، لا يرون الرضا هكذا، لأن الجمهور يرون أنه إذا قصد العقد وإن لم يكن الاختيار، ما بلغ الامتلاء الاختيار فيكون رضا. أما الحنفية فلا بد من امتلاء الاختيار حتى يصح العقد. إذا قلنا كذلك فالاختيار هو الاصطفاء والإيثار والتفضيل، وهو القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم، يدخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الأمرين على الآخر، هذا معنى الرضا عند الحنفية. نعم. ولذلك قال الحنفية: الرضا والاختيار شيئان مختلفان من حيث المعنى الاصطلاحي، بل جعل الحنفية جعلوا الآثار المترتبة مختلفة، الآثار المترتبة على التفريق بين الاختيار والرضا آثار مختلفة. فالرضا عند الحنفية أخص من الاختيار، اختيار أوسع. ولذلك قالوا بالنسبة الاختيار إلى أقسام ثلاثة، يوجد الرضا في قسم من هذه الأقسام الثلاثة. قالوا: اختيار صحيح، وهو ما يكون صاحبه متمتعا بالأهلية الكاملة، يعني يكون بالغا عاقلا مسلما مختارا، يعني غير إيش؟ غير مكره. هذا الاختيار الصحيح، اختيار الصحيح أن يكون له الأهلية الكاملة دون الإكراه، ما يكون الفاعل في قصدي مستبدا أي مستقلا دون تدخل طرف آخر، ويتحقق إن وانسحبه إكراه، وانسحبه إكراه ما لم يكن ملجئا، لكن الرضا يتحقق إذا لم يكن معه أي نوع من الإكراه. أما إذا وجد إكراه غير ملجئ فإن الاختيار صحيح والرضا فاسد. بص شوف التفريق الدقيق، يعني لو الإكراه غير ملجئ، ليس إكراه ملجئا، يعني يكون في كراهية فقط من المرء، فيكون الاختيار صحيح لكن الرضا فاسد، لأنه طالما في كراهية يبقى إذن لا رضا. إحنا طمأنينة النفس التي تدل على الرضا، طمأنينة النفس التي تدل على الرضا. يبقى أول الاختيار الذي يدخل معه الرضا هو أن يكون الفاعل قاصدا لما أراد، نعم، دون أي إكراه ملجئ. الثاني هو اختيار باطل، حينما يكون صاحبه غير أهل، يعني يكون صبيا، أن يكون مجنونا، وحينئذ يكون الرضا معدوم أيضا في هذا الباب، لو فاقد الأهلية كلية أو أنه ناقص الأهلية فإنه لا يكون اختيار ولا يكون رضا. وهم قالوا فقدان الأهلية عندنا الجنون وعدم التمييز، فقدان الأهلية عند حنفية الجنون وعدم التمييز في هذا الباب. لذلك قال علماؤنا بأن فقدان الأهلية بالجنون أو بعدم التمييز يجعل الاختيار باطلا، يجعل الاختيار باطلا. شوفوا لابد أن تفهموا دقة المسألة هذه هنا، يعني معنى ذلك بالمفهوم أنه لو كان صبيا مميزا يبقى الاختيار غير باطل. لما؟ لأنهم عندهم الصبي المميز يعقدون له الصفقات في هذا الباب، طبعا على ما بيناه قبل ذلك في مسألة الولي. نعم. واختيار فاسد يبقى عندهم اختيار صحيح اللي هو دون الإكراه الملجئ، اختيار باطل مع فقدان الأهلية. شو الاختيار؟ أقسام ثلاثة، والاختيار الثالث هو فاسد واللي يكون فيه رضا موجود، وما إذا كان مبنيا على الإرادة، إرادة شخص أن يتم في ظل إكراه ملجئ. يبقى الاختيار الأول وهو الاختيار بكلية النفس مع وجود الأهلية التامة مع عدم الإكراه، هذا اختيار برضا. وأما الثاني اختيار بدون الأهلية بفقدان الأهلية، إما أن يكون مجنونا أو صبي غير مميز، هذا الاختيار باطل. ليه؟ لأنه الرضا باطل والاختيار باطل. واختيار قد يكون فاسدا هو أن يكون اختيار برضا المرء لكن في ظل وجود الإكراه، في ظل وجود الإكراه، فيقولون الرضا هنا فاسد لكن الاختيار فاسد لكن الرضا صحيح. فهنا الإكراه لا ينافي الاختيار عندهم، الإكراه ينافي الرضا، اعتذر، الإكراه ينافي الرضا لا ينافي الاختيار، ما مع وجود الإكراه اللي هو الغير ملجئ فيكون فاسدا مع الإكراه الملجئ، ولكن الإكراه بقسمه ينافي الرضا. هذه الأقسام التي عند الحنفية، وكل ذلك خطأ، وكل ذلك يعني غير موجود عند الجمهور. الجمهور عندهم الاختيار والرضا سواء، الاختيار والرضا سواء. طبعا الكل يتمسك بالآية: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والحق أن هذا الاختلاف بين الرضا والاختيار، وهذه هي جمعية المسألة أردت أن أتكلم فيها للمصنف في هذا الباب، وهي مسألة مهمة جدا تتأثر بها العقود. وسترى احنا قلنا الجمهور يختلفون مع الحنفية في الاختيار والرضا. ولأن الاختيار والرضا سواء عند الجمهور، مختلف فيها عند الحنفية، ولهم أقسام ثلاثة: اختيار مع كامل الأهلية بدون إكراه المرجئ، يبقى اختيار مع رضا، اختيار مع انعدام فقدان الأهلية يبقى اختيار الرضا باطل، واختيار مع إكراه المرجئ فيكون الرضا فيه كلام ولكن لا ينفيه الاختيار. ولذلك قالوا الاختيار هنا يكون فاسدا لكن الرضا يكون متواجد. وأما الجمهور يرون كل التفريقات هذه ليست موجودة، لكن هل لها أثار فقهية؟ يعني هل هذا الاختلاف اختلاف لفظي بينهم؟ يعني هذا الاختلاف اختلاف لفظي بينهم أم الاختلاف اختلاف يعني جوهري ليس لفظيا؟ والاختلاف يكون فيه في العقد بالذات يكون فيه دقة في هذا الباب. الحق أن أثار هذا الاختلاف فيه تترتب عليه أثار خلاف، هو خلاف جوهري، خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا. تظهر هذا الخلاف يظهر جدا، وهذا الذي يهمك على أن تعلم أين النزاع في هذا الباب، هذا الذي نتكلم فيه. فترى أنه في هذا الباب أثارا تترتب على هذه المسألة، وترتب هذه الأثار على هذه المسألة ستعرفها في إيش؟ في تلقي هذه في العقود المتصرف فيها، عقود البيع، عقود الطلاق للهازم أو المكره أو المخطئ أو السكران. فمن لم يفهم المعنى الموضوع للإجابة والقبول، حيث ذهب الحنفية لصحة العقود غير المالية اللي هي مسألة الطلاق والنكاح، فطلاق الهازل المكره المخطئ السكران ونكاحهم، ورجعتهم أن يردوا هذا الباب اعتماد على أصل القصد والاختيار ووجود العبارة الصادرة منهم. فلو أراد شخص أن يقول لزوجتي يا عالمة فسبق لسانه فقال أنت طالق فقد وقع طلاقه عندهم، وعلى ذلك الإمام الحنفي قال اعتبارا بأن القصد أمر باطل لا يوقف عليه، فلا يتعلق بوجوده حقيقة بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه، وهو أهلية القصد بالعقد والبلوغ ونفي الحاجة. شو انظر هنا في هذا الباب، هم يرون أن الطلاق يقع، الرجل ما كان ليس مختارا، سبق لسان. شو انظر هنا الاختلاف في هذا الباب. ولذلك الجمهور يرون أنه لو قال لامرأتي يا أراد أن يقول لها يا عالمة، أو يقول لها أنت يعني متهورة، فقال يا طالق، وأقسم أنه ما أراد الطلاق، وجاءت القرائن يثبت ذلك. وطبعا احنا عندنا دليل يرجح ذلك، قال الجمهور لا يقع الطلاق. طب الحنفية قالوا يقع الطلاق، لأن الحنفية يفرقون بين الاختيار وبين إيش؟ وبين الرضا، يفرقون بين الاختيار وبين الرضا. فهذا عندهم إكراه وإكراه. طبعا لما قال لها يا متهورة قال يا طالق، فهنا إكراه الآن، لكنه إكراه غير ملجئ على ما قال. طبعا هذا إكراه غير ملجئ. فإذا قال لها بدل ما أن يقول يا متهورة قال يا طالق وقع طلاق. الحق أن نقول بأن هذه المسألة فيها نظر كبير، بدل من أن يقول يا متهورة قال يا طالق، فقد نقول بأن الاختيار غير موجود هنا، أو قل الرضا غير موجود، الاختيار موجود، الاختيار موجود. يعني هو يقولون الاختيار فاسد، لكن هنا إذا أراد الشخص في ظل إكراه غير ملجئ في هذا الباب يكون صحيحا مع الإكراه غير الملجئ، الاختيار يكون صحيحا مع الإكراه غير الملجئ. فهنا الآن هو يعني الإكراه وأكره نعم على ذلك بسبق اللسان، وهذا إكراه غير ملجئ. فهم يقولون إذن يقع. حبيبي رضي الله عنك يا متولى، أيها النمري، كيف حالك وكيف حال سعاد عندك في أشعارك ورأسك وكتاباتك؟ نعم. يبقى إذن الأحناف يقولون يقع، الجمهور يقولون لا يقع. طيب المرأة جاءت لزوجها وقالت له والله لا أقبل ولا أريدك حتى تتغزل فيه، يعني أنا أريد أسمع كلاما طيبا حلوا منك. فالرجل يعني انصاع وقال لها ما رأيت تلألؤا مثل تلألؤ نجمك، ما رأيت قمرا يعني يستنير ويستدير أمام عيني غيرك. قالت لا ما أرضى حتى تقول أنت خلي طارق. فقال أنت خلي طارق، ويحسب أن هذا غزل، يعني كالغزل العزري يحسب أن هذا غزل وأن لغات العرب تختلف. فقال له أنت خلي طالق، فقالت الحمد لله نجاني منك، وقع الطلاق. ذهب يبكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعمر بن الخطاب حدث كذا وكذا. فعمر أخذ الضرة وقال اذهب فعلوا رأسها بهذه، هي امرأتك، وردها عليه، وردها عليه. تشوف هذا الفارق بقى هنا. هم يرون أنه لما قال لها أنت خليها طالق كان اختار ولا ما اختار؟ اختار، قد يكون راضي بذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو هنا الآن يكون في ظل، يعني الاختيار هنا الاختيار في ظل إكراه غير مرجئ، في ظل إكراه غير مرجئ، سبق اللسان أو الجهل، هنا إكراه نعم لكن إكراه غير مرجئ. لذلك قالوا يقع الطلاق على ذلك، يقع الطلاق لما يتعلق بسبب الظاهر. وهنا قد قصد العقد، وقصد العقد هنا معناه الرضا والاختيار عند الجمهور. قصد العقد قد يكون الرضا دون الاختيار عند العلماء. الاختيار هنا مع إكراه غير ملجئ. لما يكون الاختيار مع إكراه غير ملجئ عندهم يكون صحيحا فيقع الطلاق. ولذلك هم يقولون بأن السكران يقع، السكران يقع، السكران يقع الطلاق. ولأنه وإذا عارضوهم وقالوا له ليس لهم قصد صحيح، قالوا لا يعدم العبارة. والحصفكي الحنفي قال ولا يشترط العلم بمعنى الإجابة والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل، ولا حديث جاء في ذلك مثل الطلاق والنكاح ولم يحتج لنية وبه يفتى. لم يحتج لنية يعني المسألة لا تحتاج إلى مسألة الاختيار عنده. وأما العقود المالية هذه يشوف عقود النكاح وعقود، وطبعا أنا أقول الجمهور يرون أن طلاق السكران يقع لكن ليس بنفس مفهوم الحنفية، لا، مع أنهم يقولون بأنه عادم الاختيار، يعني أوقع الطلاق وعادم الاختيار مع سكره، لكنهم قالوا إيش؟ قالوا هذه من جريرة فعله، يعني تفسير وقوع الطلاق السكران عند الحنفية غير تفسير وقوع طلاق السكران عند الجمهور. أما في العقود المالية يعني في الإجارة في البيع في غير ذلك، فاشترط فيها الاختيار يعني عند الانعقاد موجود متوفر عند الحنفية. يقولون لا بد من الاختيار مع الرضا، لا بد أن يكون هناك اختيار. وطبعا شرط لصحة الاختيار هذا أن يكون الرضا. فإذا إذا إذا اقترن الرضا مع الاختيار دون الإكراه طبعا الملجئ غير الملجئ، فقد صح العقد ينعقد. وإذا انعدم الاختيار انعدم العقد وأصبح باطلا. وأما إذا وجد الاختيار وانعدم الرضا يكون العقد فاسدا. وش الفارق بين باطلا وفاسدا؟ يبقى متى يكون العقد عندهم عقد البيع عقد الإجارة يكون باطلا؟ متى يكون باطلا؟ إذا انعدم الاختيار، إذا انعدم الاختيار انعدم العقد وأصبح باطلا. إذا انعدم الاختيار انعدم العقد، اختيار عصب الأمر عنده وكان العقد باطلا. وأما إذا وجد الاختيار وانعدم الرضا اللي هو قصد الفعل فإن العقد يكون فاسدا. وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الفاسد عندهم يصحح، الفاسد عندهم يصحح، أما الباطل فلا، الفاسد عندهم يصحح وأما الباطل فلا، لا يصحح. هذه مسألة صراحة من الأهمية بمكان بالنسبة لمسألة العقود. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فالفاسد يصح والباطل لا يصح. أما الجمهور فاشترطوا وجود الرضا فقط، أي أن الرضا هو الاختيار عندهم، لأنهم ما عندهم الرضا والاختيار كما قلنا عملتان أو وجهان لعملة واحدة. يهديكم الله ويصلح جميعا، جزاكم الله عنا كل خير. إلا إذا دل الدليل الذي أتى من الخارج فخص شيء عن شيء، أو خص عدم اعتباري في عقد خاص كما في الهزل، لأنه قد يعارضون بإيش؟ بأن رجل ابتسم لزوجته راضيا فقال أنت طالق ضاحكا. قلنا نعم الدليل جاءنا، الدليل جاءنا. الفاسد والباطل عند الجمهور سلف يقول نعم عند الجمهور، عند الجمهور واحدا، لكن عند الشافعية الأحناف لا. والأحناف أيضا عندهم الباطل والفاسد في العبادات سواء، لكن في المعاملات لا يختلفون. فهم يقولون قد جاءنا الدليل الخارجي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قول النساء ثلاث جدهن جد وهزهن جد، جدهن جد وهزهن جد. والحنفية يفرقون بين العبارة الصادرة بمن له أهلية والموضوع للدلالة على ترتيب الأثار كبعت طلقت وقصد العبارة دون قصد الأثر المترتب عليه، هو الاختيار اختار وقصد العبارة لكن لم يقصد الأثر المترتب عليه. فعندهم الرضا هو قصد العبارة مع قصد الأثر المترتب، قصد العبارة مع قصد الأثر المترتب. فالأول يكون ركن في جميع التصرفات والعقود وهو شرط لانعقادها، ثاني شرط لانعقاد العقود المالية لأنه يفرق بين العقود المالية والعقود الأخرى، وليس شرطا للعقود التي يستوي فيها الجد والهزل كالطلاق، لأن الدليل عندهم في هذا الباب عند الجمهور دليل جاء وهم عندهم في التفريق بين الاختيار وبين المسألة مسألة القصد. واتفقت كلمة العلماء على أن حل الأموال أموال الناس بعضهم لبعض حتى تحل هذه الأموال وجب وجود الرضا، وجب وجود الرضا، وجب وجود الرضا لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، أو قال لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. ولذلك في التصرفات العامة اختلف الجمهور والحنفية أيضا في مسألة الرضا، فذهب الحنفية لأن الرضا شرط لصحة العقود التي تقبل الفسخ، الرضا اللي قالوا الرضا شرط الرضا، والرضا هنا قصد العبارة مع 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 قصد الآثار المترتبة، قصد العبارة مع قصد الآثار المترتبة عليه. فالحنفية قالوا شرط لصحة العقود التي تقبل الفسخ لعقود المالية من بيع وإجارة ووكالة وغير ذلك، فلا يمكن أن تصح إلا مع التراضي، والنص فيها ظاهر بقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع من تراض، إنما البيع من تراض، يعني لا تصح إلا مع التراضي، وقد تنعقد المالية لكنها تكون فاسدة. شوف هنا ليش، لأنه في بيع المكره قالوا ينعقد العقد لكنه فاسد، وإيش عندهم في هذا الباب ماذا يفيد؟ يفيد أنهم يقولون الفاسد يمكن تصحيحه، نقول لرضا يصح العقد، وهذا يفيد جدا في الشروط التي ترجع عند الجمهور على العقد بالبطلان، وهذا مفيد جدا في الشروط التي ترجع على العقد بالبطلان. فالشروط التي ترجع على العقد بالبطلان، والحنابلة أخذوا كلام الحنفية لكن ليس اتفاق في التأصيل، لكن عند التطبيق عند التطبيق قد وجد الاتفاق، فقط عند التطبيق فقالوا بأن الشرط الفاسد وإن كان يرجع على العقد بالبطلان احنا نقول له العقد في جانب يصح ونصح الفساد الموجود فيصح العقد بذلك، يعني يقولون لا نسقط العقد، هذا الذي يقوله الحنفية في هذا الباب، قالوا ان العقود هذه لا تصح الا مع التراضي، وقد تنعقد لكنها تكون فاسدة كما في بيع المكره، كما في بيع المكره. فبيع المكره يقول العلماء الحنفية في بيع المكره العقد فاسد، وما يقولون باطل، يقولون العقد فاسد وليس العقد ايش باطلا، وعندهم طالما قالوا العقد فاسد معنى ذلك ايش، مع ذلك انهم يقولون الفاسد صح والباطل، والباطل لا يصحح. ولذلك يقول المنغناني لا، ولان من شروط صحة هذه العقود التراضي، طبعا فتح القدير تعرفون ابن همام تكملة فتح القدير الهداية مع تكملة فتح القدير فيها ما فيه من العلم الغزير، حي هلا بأهل مصر في هذا الباب، ابن الهمام شمس عند الأحناف. ولأ في الترويح أنه أي البيع يعتمد القصد تصحيحا للكلام، ويعتمد الرضا يعتمد القصد تصحيحا للكلام، ويعتمد الرضا لكونه مما يحتمل الفسخ بخلاف الطلاق. ولذلك عند الحنفية احفظوا دي بدل ما يكون كل اللي مضى يتعبكم، مع أنه هو تفصيل بديع جدا حتى تفهم وقت النزاع أين محل النزاع بين الجمهور وبين الحنفية، لكن الحنفية جملة يسيرة هم يرون بأن كل العقود المالية تنعقد بدون الرضا، كل العقود المالية تنعقد بدون الرضا. احنا قلنا الرضا وطيب النفس، الرضا وطيب النفس، وأنه قصد العبارة مع قصد الأثر المترتب عليه، هذا معنى الرضا عند العلماء فهم يقولون بأن عقود المال تنعقد بدون الرضا لكنها لا تكون صحيحة، تنعقد بدون الرضا فتكون فاسدة لا تكون صحيحة. ولذلك يقول أمير باد شاه الحنفي: وينعقد بيع المخطئ نظرا إلى أصل الاختيار. ولذلك وحتى في الطلاق تعرفون العجب، يعني هم عشان تعرفوا وقت النزاع وين بين العلماء والجمهور، النزاع وين لما يأتي. أنا أضرب لكم مثلا في مسألة الطلاق ستعرفون الفرق عشان يكون واضح علميا. دخل زيد على امرأته فوقفت على النافذة على الشرفة، وقفت على الشرفة وهي كانت هناك إحن بينهم، فوقفت على الشرفة فقالت: إما أن تطلق وإما أن ألقي نفسي من هذا من هذه الشرفة، إما أن تطلق وإما أن ألقي نفسي من هذه الشرفة. أو يعني كان ينام وهو ينام تأتيه: قم لو رجل طلقني، قم فطلق يا رجل، قم أنت لو كنت حقا فيك وعليك فأنت تطلق. رجل يريد ينام: يا بنت الحلال يعني حلي عن سمايا اليوم والآن لأنني في إجهاد شديد جهيد أريد النوم. فما تركته حتى قالت له، فالرجل أراد أن يدفع عن نفسه هذا الباب. فهنا يقولون هو طلقها بإيش؟ ما في رضا، صح؟ ما في رضا، ما في رضا، لكن اختار اللفظ، اختار اللفظ. فقالوا اختار اللفظ، هو أراد أن يدفع عن نفسه، هو مش راضي لكن أراد أن يدفع عن نفسه، وده إكراه لكن إكراه غير ملجئ. فلما أراد أن يدفع عن نفسه دفعها بالطلاق، وهي لا تندفع إلا بالطلاق، فيقع الطلاق. فهمتم؟ فهنا أراد أن يقول بأنه حتى بيع المخطئ يصح مع أخطأ. قالوا نعم هو اختار، دعك من الرضا الآن، اختار ولا ما اختار؟ اختار، يبقى إذن يصح. يبقى إذن أصول العقود المالية عند الحنفية، وهو الذي أراد أن يرجحه صاحب الكتاب في هذا الباب، على أنها تنعقد بدون الرضا، تنعقد بدون الرضا، لأن الكلام صدر عنه باختياره وعنده الأهلية الكاملة، عنده الأهلية كاملة، فيصح العقد لكنه يكون فاسدا. شوفونا الآن، والفرق بين الفاسد والباطل كما قلنا تصحيحه، وهذا كله في العقود التي تقبل الفسخ. وأما العقود التي لا تقبل الفسخ فالرضا ليس شرطا في صحتها ولا له أثر فيها. وذكر منها الطلاق والنكاح، ذكر منها الطلاق والنكاح والعتاق والرجعة والحلف بالطلاق والعتاق والظهار والإلاء وغير ذلك. أما جمهور الفقهاء فعبارتهم بين التصريح بأن الرضا أصل وأساس شرط لصحة العقود، فعلى ضوء ما صرحوا به إذا لم يتحقق الرضا في العقود لا ينعقد العقد، سواء كان ماليا أو غير مالي. الرضا أصل أصيل، ركن ركين في تصحيح العقد، سواء كان طلاق نكاح، سواء كان رجعة، سواء كان بيع شراء وكالة، لابد من الرضا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما أسلوب حصر وقصر، إنما البيع عن تراض، لذلك قالوا الرضا أصل أصيل، أساس في صحة العقد، ركن ركين في ذلك. ولذلك قالوا إذا تحقق الرضا تحققت الأثار، ترتبت الأثار الشرعية عليه بأن يكون بكامل اختياره دون أن يكون مكرها فيصح. ولذلك عيوب الرضا عند الجميع، لكن مع التطبيق أيضا يأتي الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور. فعيوب الرضا أنه المخطئ، شوفونا بقى الفارق بين الجمهور والحنفية، قالوا حتى عقد المخطئ وإن كان فسدا فيصح. الإكراه والجهل والغلط، قال لها يا حبيبتي، قال يا طليقتي، ويقول لها يا حبيبتي، يعني ينادي على زوجتي يقول يا حبيبتي، فأخطأ فقال يا طليقتي، لا يقع الطلاق. لكن عند الحنفية يقولون يقع الطلاق، للفارق طبعا كما قلنا، للفارق بين مسألة الرضا والاختيار. فهنا عيوب الرضا الإكراه والجهل والغلط، لو أكره على الطلاق لا يقع الطلاق، لو أكره على البيع والشراء لا يصح، إنما البيع عن طراد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والجهل أيضا، رافع كتب العقد ويجهله، لا يعلم الصاحب، ما يعلم، كتب على بوسينة أنها طالق، بوسينة هذه زوجاتي، طب بوسينة طالق، وطلعت بوسينة هي زوجته، جهل، لعم، أخطأ، جهل، فلا يقع. وأيضا الغلط وسبق اللسان لا يقع, لا لا يقع العقد لا يصح بذلك عند الجمهور. دعك من كلام الحنفية الآن. والنووي قال يختل القصد بخمسة أسباب: سبق اللسان والهزل والجهل والإكراه واختلال العقد. فإن لم يتوفر شرط الرضا فلا يصح أن يكون العقد يعني صحيحا. وهذا على الخلاف, هذا على الخلاف بين الجمهور والحنفية. وكما قلت أثر الخلاف في ذلك هو مسألة تصحيح العقد, وهذا كما قلنا ينضح لك على مسائل كثيرة من الشروط التي يمكن أن ترجع العقد بالبطلان وترى أن الأئمة يصححونها. نقف عند هذه لأنها مسألة خطيرة, أرجو أن أكون وقفت عندها بجلاء لأنها من الأهمية بمكان يترتب عليها أثار كثيرة جدا في هذا الباب على مسألة صحيح العقد عند الجمهور عند الحنفية أو فساد العقد, الفرق بين الصحيح وبين الباطل وبين الفاسد عند الجمهور وعند الحنفية.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.